أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 43 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. وما زال الكلام في الصنف الأول من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو ما يدخل في باب الخلق والتكوين العام. قال متابعا الحديث: ولما كانت المخلوقات بحاجة في استمرار بقائها وقيامها في وضعها من الوجود إلى الخالق الذي يقيمها ويرعاها بالحفظ، كان الخالق سبحانه هو المقيم والحافظ لها والمؤمن لها من المخاوف والمهيمن عليها. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى القيوم والحفيظ والمؤمن والمهيمن. اسم الله القيوم صيغة مبالغة من القائم، ومعناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والمقيم لغيره إذ هو القائم بتدبير خلقه. قال الله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم الله الحفيظ مأخوذ من الحفظ، وهو صون الشيء من الزوال والاختلال، فالله جل وعلا هو الحافظ للموجودات والصائن لها من الزوال والاختلال في نظامها وتركيبها مدة بقائها بحسب مشيئته سبحانه. قال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: وربك على كل شيء حفيظ. ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الرقيب المطلع الذي يحصي أعمال عباده. اسم الله المؤمن إذا كان مأخوذا من الأمن، كان معنى الاسم أن الله سبحانه هو الذي يؤمن عباده من المخاوف فيدفع عنهم كل ما هو خطر عليهم، ويلقي في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، ويدفع عنهم الخوف. وهذا التأمين قد يكون في الدنيا للمؤمن والكافر، وأما في الآخرة فلا أمن إلا للذين آمنوا، فهم الذين لهم الأمن يومئذ. فيعود على هذا إلى ما يقرب من معنى الحفظ والصيانة بزيادة معنى إلقاء الطمأنينة في قلب من يرعاه بحفظه، ويكون بذلك اسما من أسماء الأفعال. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم، وقد سبق أنه يعود إلى صفة العلم بحسب المعنى الآخر له، وهو الإيمان. اسم الله المهيمن مأخوذ من قولهم: هيمن الطائر إذا نشر جناحيه على فرخه صيانة له. فمعنى المهيمن على هذا البالغ درجة النهاية في المراقبة والحفظ وإلقاء الطمأنينة في قلب من يرعاه ويحفظه. وقد سبق أنه يعود إلى صفة العلم إذا كان من الهيمنة بمعنى الرقابة والمشاهدة. قال الله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الخلق والتكوين العام. وهكذا فإن من يلاحظ بتحقق ما تدل عليه هذه الأسماء الجليلة من معان، وهي أسماء الله الحكيم الرشيد الخالق البارئ البديع المصور الهادي المبدئ المعيد الباعث المحيي المميت الجبار القهار القيوم الحفيظ المؤمن المهيمن، فلا بد أن تدفعه باستمرار إلى التبصر والإمعان في جميع المخلوقات صغيرها وكبيرها، باحثا عن أدلة وجود الله تعالى في كونه من خلال إشارات هذه الأسماء، فيلفته اسم الله الحكيم والرشيد إلى عظيم حكمة الله ورشاده في مخلوقاته وعظيم حكمته ورشاده في شرائعه المنزلة على رسله، فيجد فيها ما لا يحصى من دقائق الحكمة والرشاد التي لا تصدر إلا عن حكيم رشيد عليم وهو الرب العظيم، فيؤمن به ملء فكره وقلبه بل ملء كل ذرة من ذراته. وهكذا تلفته أسماء الله الخالق البارئ البديع المصور الهادي إلى الدلائل العظيمة على الرب الأعلى المنبثة في المخلوقات، وتنتقل به من تصميم أجزاء هذه المخلوقات في مقاديرها المحكمة إلى تبرئتها من النقص في تكوينها، ثم إلى إبداعها على غير مثال سبق، ثم إلى تصويرها بأجمل صورة وأكملها بحسب الغاية التي أعد كل مخلوق لها، ثم إلى هداية هذه المخلوقات إلى غايات تكوينها ونمائها بالفطرة والغريزة أو بالعلم والعقل، فيقرأ هذه الأدلة الكثيرة في مخلوقات قراءة التأمل والتفكر والتدبر قراءة البحث العلمي الدقيق، فيزداد إيمانا بالله كلما ازداد تأملا وتفكرا. وكذلك تلفته أسماء الله المبدئ المعيد الباعث المحيي المميت إلى كمال قدرة الله تعالى في التصرف بالأشياء بدءا وإعادة وحياة وموتا وبعثا، وأن ناصية كل شيء في يده تعالى، فيخضع خضوع العبد المملوك الذي لا حول له ولا قوة إلا بربه الذي منحه الوجود وكتب عليه الموت ووعده بالبعث. ثم يلفته اسم الله الجبار والقهار إلى معنى أن تصرف الله بعبيده تصرف الإلزام والقهر دون أن يكون لهم رأي في أنفسهم أو في الكون من حولهم، فيسلم لقضاء الله وتصرفه في كونه لأنه خالقه ومالكه وخير للعبد وأهدأ نفسا وأسعد قلبا وأكمل إيمانا له أن يستسلم لله الجبار القهار ويفوض له الأمر ويسلم له تسليما سواء في خلقه أو في حكمه أو في قضائه. ثم تلفته أسماء الله القيوم الحفيظ المؤمن المهيمن إلى حاجة الموجودات بعد وجودها إلى ربها في بقائها وقيامها في الوجود بقيومية الله لها وحفظه إياها وتأمين قلوب ذوي القلوب منها وإفراغ الطمأنينة والسكينة عليها بهيمنته جل وعلا، فيعود إلى ربه ملتجئا إليه طالبا عونه وإمداده وحفظه وأمنه، ولا يلتمس أي شيء من ذلك عند غيره سبحانه، فهو الذي بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء. إذن ما زال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما زال يتكلم عن الصنف الأول من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدخل في باب الخلق والتكوين العام. ذكرنا منها أسماء كالحكيم والرشيد والخالق والبارئ والبديع والمصور والهادي والمبدئ والمعيد والباعث والمحيي والمميت والجبار والقهار، ووصلنا إلى القيوم. إننا إذ نجد أن هذه المخلوقات في كل استمرارها وبقائها فيما أعطاها الله عز وجل من قدرة على البقاء لزمن مقدر خلقه الله عز وجل تبقى في هذا الوجود، هذا يبقى فترة بسيطة، ساعة أو ساعتين، وهذا سنة أو سنتين، وهذا 100 أو 200، وهكذا. فإن الله عز وجل يمد هذه المخلوقات بحسب ما يريد من العمر والسنين، ويقيمها ويرعاها جل وعلا بالحفظ لها، يؤمنها من كل المخاوف التي فيها، ويهيمن عليها سبحانه وتعالى. فهو القيوم، وهو الحفيظ، وهو المؤمن، وهو المهيمن. وعندما نأخذ اسم الله القيوم، قيوم الحي القيوم، هذه الكلمة العظيمة، كل شيء نراه من المخلوقات يقوم بغيره، إذن يقوم بروح فيه، يقوم بالهواء، بالطعام، بالتناسل، بالغذاء، ولكن الله عز وجل قائم بنفسه، أي لا يحتاج إلى شيء كما تحتاج هذه المخلوقات، لأنه يقيم غيره سبحانه وتعالى، يدبر غيره، يرزق غيره، يهيئ الأمور لغيره جل وعلا سبحانه وتعالى. هو الذي وصف نفسه في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخذ منها العلماء هذه الصفة التي تسمى بالصفة السلبية، قائم بنفسه، أي ليس قائما بغيره جل وعلا. فعندما نقول مثلا هو الأول، أي لا بداية له، هو الآخر لا نهاية له، هو القائم بنفسه، أي غير قائم بغيره. عندما نقول هو الواحد، أي لا شريك له. عندما نقول مثلا لا يشابه المخلوقات سبحانه وتعالى، كل ذلك جاء بصفة السلب، لذلك سمي بعض هذه الصفات من صفات الله عز وجل ماذا؟ صفات سلبية، لأنها تشرح بالسلب. لا أول له، لا شريك له، لا مثيل له، إذن لا يقوم بشيء، لا أول له، لا نهاية له، وهكذا. كذلك اسم الله تبارك وتعالى الحفيظ. عندما أقول حفيظ، معنى ذلك هو الذي يحفظ الأشياء، كل ذلك بمراقبة الله من أن يزول شيء. هذه السماوات والأرض والبشر والجبال والإنسان والحيوان، كل هذه الأشياء قائمة بنظام محكم بديع، يصونها الله عز وجل من أي خلل، ولذلك تراها في نظامها وفي تركيبها بمدة بقائها محافظة على شيء، والله عز وجل أيضا مطلع عليها، يراقب أعمالها. فالمكلف منها من الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى إنه سيحاسبه يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وربك على كل شيء حفيظ. كذلك اسم الله تبارك وتعالى المؤمن. هذا اللفظ أن الله عز وجل يؤمن عباده من المخاوف، وهذا ما يشعر به الإنسان في كل يوم، لو تقربت كذا، لو تبعدت حدث كذا. إذا تجد أن المخاوف موجودة ولكن الإنسان محفوظ بدافع من الله تبارك وتعالى يحفظه من كل خطر عليه، ويلقي في قلوبه في قلب الإنسان الطمأنينة والسكينة، ويبعد عنه الخوف. كلما كان مؤمنا أكثر فإنه لا يخاف حتى من الموت، لا يخاف من المرض، لا يخاف من الفقر، لأنه يعلم أن الله هو الرزاق. لا يخاف من المرض لأنه يعلم أن الله هو الشافي. لا يخاف من الموت لأنه يعلم أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يخاف من الآخرة لأنه إذا آمن بالله ربا ومحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا كان من الناجين وكان من أصحاب الأمن يوم القيامة. إذا كان كذلك فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. ولقد آمن أصحاب رسول الله هذا الإيمان، فقال الله فيهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كان هذا المعنى في طمأنينة لكل إنسان آمن بالله، لذلك حفظه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا أعطاه صفة الإيمان من صفة العلم سبحانه وتعالى، فجعله مؤمنا خالصا بالله تبارك وتعالى. من هذه الأسماء أيضا المهيمن. فالله إذا نظرنا إلى هذا الاسم بالمعنى القريب الذي يبعد عن الله تبارك وتعالى لأنه من صفة الحوادث، هيمن الطائر على إذا نشر جناحيه على فراخه. هل ترى مثل الطائر عندما يحفظ الفراخ؟ كذلك المهيمن. نأخذ فقط المعنى اللازم بالنسبة لله عز وجل، ألا وهو الغاية في المراقبة، الغاية في الحفظ، الغاية في الطمأنينة إلى من يرعاه ويحفظه لذلك ويراقبه ويشاهده. وانظر إلى هذه الآية كم جمعت في سورة الحشر من معان: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. لذلك كل من يلاحظ هذه الأسماء التي مرت معنا في باب الخلق والتكوين العام، فننظر إلى اسم الله الحكيم والرشيد والخالق والبارئ والبديع والمصور والهادي والمبدئ والمعيد والباعث والمحيي والمميت والجبار والقهار والقيوم والحفيظ والمؤمن والمهيمن. ماذا تجعله؟ دائما من يفكر في هذا الأمر دائما يسعى إلى التبصر، إلى الإمعان، إلى التفكر في كل هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، فيعلم أنها تنطلق من مشكاة واحدة. من الخالق لها؟ من المكون لها؟ من الحافظ لها؟ من البديع الذي صورها أول مرة؟ من الذي يهديها إلى رزقها؟ من الذي بعثها؟ من الذي أماتها؟ فإنه ينظر باستمرار إلى التبصر والإمعان من خلال أسماء الله الحسنى. ليست أسماء للترادف، لا، وإنما هذه الأسماء في اللغة من أجل أن نعلم أثر ملاحظة هذه الأسماء الحسنى في باب الخلق والتكوين العام لله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة التي يوجد فيها توازن في الكون من حيث الرزق، من حيث الحياة، من حيث الغذاء، من حيث الوجود، فترى دقائق الحكمة والرشاد. يعني عندما مثلا نرى التوازن في هذا الكون، أضرب مثالا: في يوم من الأيام نظر أهل الصين إلى مسألة معينة فوجدوا أن دودة تأتي إلى الأرز تأكل هذه الدودة، هذه الدودة تأكل خمس المحصول تماما. وطبعا وهنالك مثلا طائر، هذا الطائر إنما يأكل من هذه الدودة مثلا. فقاموا بعد ذلك بأنهم يريدون أن يخففوا من الهدر الذي يكون فيه. هذه الدودة كان تأكل، وكان هنالك طائر يأكل هذه الدودة، فحسبوا أن هذا الطائر هو الذي يعني يكثر من هذا الأمر، فجعلوا من عدد كبير منهم عن طريق الصيد لا يتركوا طائرا على الإطلاق. عند ذلك فقاموا فقنصوا هذا الطائر، وبعد أن قنصوا هذا الطائر كثرت الديدان فنزل المحصول إلى أكثر من النصف. طيب هنالك حكمة إلهية، الله خلق الديدان وخلق الطيور تأكل هذه الديدان، عندما غيروا شيئا من حكمة الله عز وجل في هذا الكون، قل الطائر كثرت الديدان كثر أكل الأرز فسدت الأرض بكثرة الديدان التي فيها. عند ذلك لم يستطيعوا، صاروا يريدون أن يأتوا بالطائر من مكان وأن يهيئوا له الحياة التي تكون في هذا الكون. لماذا؟ هم أرادوا أن يغيروا شيئا. إن الله عز وجل هو الخلاق، تبصر أمعن في كل شيء. هذه مسائل عظيمة جدا، ترى الأشياء كيف تعيش. لو كانت الأسماك لا تأكل الأسماك ما بقي مكانا في البحر من توالدها وعظمتها. ترى أن بعض الحيتان تفتح فمها فيدخل عليها نهرا من الأسماك فتأكله. سبحان من هيأ هذا لهذا، ومع هذا يوجد توازن في الكون، يوجد كل شيء بحكمة وتبصر وإمعان. فمن ينظر إلى حكمة الله عز وجل ورشاده في المخلوقات ويعلم أن هذه الشرائع التي نزلها الله على رسله فيها من دقائق الحكمة، ففي التحليل والتحريم ما يكون فيه الخير. مثلا في زمن سيدنا موسى عليه السلام فما بعده أباح الله عز وجل الزواج بالنساء مهما بلغ الرجل في الزواج. أنتم تعلمون أن فرعون ماذا فعل؟ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كثر النساء. إذن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة لابد أن نحل هذا الواقع بالإباحة. انظر، أبيح. وعندما قل النساء في زمن سيدنا عيسى عليه السلام أبيح بواحدة، وكان العدل في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التخير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية ما كان من أهل أوروبا إلا أن يفسدوا في الأرض، فيقول يتزوج الإنسان واحدة ويرعى جنسيا عددا من النساء. إلى هذه الدرجة قلبوا المفاهيم، ولو أنهم عملوا بشريعة الله عز وجل لوجدوا في ذلك الحل الأسمى لهذا. فهو الحكيم الرشيد في كل شرائعه المنزلة. عندما أحل الله لنا شيئا وحرم علينا شيئا، نظرنا إلى الأشياء التي حللها الله وجدنا فيها من الفوائد العظيمة، وإلى الأشياء التي حرمها الله وجدنا فيها من الخبائث التي لا تليق بالمؤمن أن يتصف بها. فليؤمن كل واحد منا بملء فكره وقلبه، بملء كل ذرة من ذراته، أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الرشيد في تشريعاته على المنزلة على رسله. عندما نقرأ الخالق البارئ البديع المصور الهادي، نجد أن حكمة الله عز وجل المبثوثة في كل مخلوقاته أنها تراها بريئة من كل نقص في تكوينها، بديعة في كل مثال لها. ولذلك سبحان من جعل النظر الحاد في الصقور، يعني يرى من أعلى درجة في الهواء وينزل بنزول غريب جدا ويلتفت بزوايا. لو قامت اليوم الطائرات الحربية الحديثة بأي زاوية من الزوايا التي تنزل فيها الصقور لاحترقت مباشرة، ولا ما استطاعت أن تفعل ذلك. إنه الخالق البارئ البديع المصور سبحانه وتعالى بالفطرة بالغريزة. من الذي علمها أن تنزل وأن تنقض؟ لذلك لا تجد أي اختراع من الاختراعات التي توجد في الدنيا إلا تقليدا لبعض ما خلق الله في جزء مما خلق الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقرأ ذلك قراءة تفكر وتدبر وتأمل دقيق جدا. عندما نقرأ قول الله عز وجل في أسمائه أو فيما جاء في حديث رسول الله المبدئ المعيد الباعث المحيي المميت، نرى كمال قدرة الله، إحياء وإماتة، أحياء وبعث في يوم القيامة. إذن لابد أن يخضع هذا المملوك لمن؟ لخالقه وبارئه. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أنه كتب علينا الموت، ولذلك لما آمن الصحابة بهذا الإيمان العجيب كان الواحد منهم يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لذلك كان مرحبا بالموت، مرحبا بلقاء الله، لأنه يعلم أن النتيجة إنما تكون بعد الموت لليوم. عندما نتصرف التصرف الحكيم، عندما نعلم أن الله هو الجبار القهار، فإننا نعلم أنه لا رأي لنا في أنفسنا، نستسلم لقضاء الله عز وجل. هو المعطي وهو الآخذ وهو الخالق وهو المالك. لذلك ترى قلب المؤمن بالله عز وجل هادئا، تراه أسعد قلبا، تراه أكمل إيمانا عندما يستسلم فيقول هذا أمر الله عز وجل. حتى لو مات له ولد أو عزيز فماذا يقول؟ صاحب الأمانة أخذ أمانته، خلاص هذا الأمر، فوض الأمر إلى الله، سلم تسليما. وهكذا يكون كل إنسان على هذه الحكمة عندما يعلم أن الله هو الجبار القهار، عندما يعلم أن الله هو القيوم الحفيظ المؤمن المهيمن. بقاؤنا إذن بما أعطانا الله عز وجل من روح وغذاء، وجودنا بما حفظ الله سبحانه وتعالى أعضاءنا. إذن أمن الله قلوبنا، أفرغ الطمأنينة عليها، نلتجئ إلى الله، ندعو الله، نطلب منه الحفظ والرعاية والسكينة، لا نلتمس شيئا إلا من الله، فكل شيء بيده وهو القادر على كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا أسماءه الحسنى ومعانيها، وأن يجعل ذلك في قلوبنا حتى نكون مخلصين إلى ربنا، مخلصين في عبادتنا في سلوكنا، راضين بقضاء الله عز وجل وقدره، إنه على ما يشاء قدير. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.